فالدكتور رشاد سالم له رسالة قيمة جدا في هذا الأمر، مقارنة بين الغزالي وابن تيمية، حتى يكون إنسان على بصيرة مش مجرد بيقلد من يتلقى عنهم العلم ويمدحون ابن تيمية يبقى نمشي وراء من يتكلم بتقليد أعمى دون بصيرة. لكن أود أن نعرف لماذا لا نأخذ منهج الغزالي، لماذا لا نعد الغزالي ممثلا لأهل السنة والجماعة، لماذا نوافق كلام شيخ الإسلام. لابد أن يكون الإنسان على بصيرة من أمره، كما قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. واضح؟ فنجد علماء كثيرين مروا بهذه المراحل. شيخ الإسلام لم يتلون أبدا، المنهج منذ البداية كان واضحا جدا، وهذه من نعم الله على العبد. يعني هذه الصحوة الآن مثلا نرى الشباب في عامة بلاد العالم الإسلامي وبالذات في مصر نلاحظ الانجذاب الشديد للمنهج السلفي. واضح؟ طبعا وراء يعني هذه من نعم الله سبحانه وتعالى، لأن في وقت من الأوقات كان يصعب الوصول إلى هذا المنهج، يعني ما كان مختفي، لكن طغت مناهج أخرى منحرفة عن منهج أهل السنة والجماعة طغت، فبالتالي الناس يتأثرون بها. واضح؟ وقليل من يلتفت إلى الوصول إلى الحق في هذه المناهج والطرائق. فمن نعمة الله أن الآن يعني الأمر بالنسبة للإخوة جاهز ومخدوم، والعلماء متوافرون وقريبون جدا منهم، الكتب موجودة، الشرائط موجودة، كل شيء أصبح موجودا، فأسباب الانتفاع بهذا المنهج موجودة، لكن لا يستلزم ذلك حصول الانتفاع، أسبابه موجودة، فمن اجتهد يصل بسرعة ويعني بتوفيق الله سبحانه وتعالى إلى هذا المنهج. فمن خصائص الذي يريد الله به خيرا كما قال بعض السلف، أعتقد هو عبد الرحمن بن شوذب، قال إذا أراد الله بالحدث خيرا وفقه لرجل من أهل السنة يأخذ العلم على يديه، أو كما قال رحمه الله. يعني هذه من نعمة الله على من نعمة الله على الشاب إذا نسك أن يواخي صاحب سنة يحمله عليها. من نعمة الله على الشاب إذا نسك أن يواخي صاحب سنة يحمله عليه، يعينه على الاهتداء لمنهج أهل السنة، حيوفر كثيرا جدا من عمره. أما من سبقون فمن هذا الجيل كان الأمر يتناوش صراعات شديدة جدا بين التكفير والهجرة وبين كذا وكذا من اتجاهات منحرفة، وحصل منها بلايا نرجو يأتي وقت نتكلم عنها بالتفصيل حتى ندرك نعمة الله علينا في ما وصلنا إليه الآن من سهولة الوصول للمنهج السلفي. ولا أقول من الوصول، لأن كثير من الناس يكتفون بالانتماء السطحي دون بصيرة كعاطفة فقط، وبيمشي مع الموجة يعني. فالمطلوب ليس الاتباع الأعمى، لكن المقصود الاتباع على بصيرة، وإلا ما يصح الانتماء إلى السلفية. نعم. فهذه من خصائص شيخ الإسلام أنه رحمه الله تعالى ما تلون، ما تجول بين الاتجاهات لوضوح المنهج من القدم أو من البداية معه. ومع ذلك مع أن الخط العام لم يتغير، لكن شيخ الإسلام كبشر وكطالب علم ومر بمراحل النمو في تكوينه العلمي، نلاحظ أنه رجع عن بعض المسائل التي كان ربما أخذها بعض المسائل، لكن مش المنهج العام، بعض المسائل أخذها في المراحل الأولى إما تقليدا وإما عدم، لم يكن قد يعني أشبعها بحثا فتراجع عنها فيما بعد. فإما أنه أخذها أحيانا تقليدا أو لم تتكامل معرفته بالشخص أو المسألة المعينة. واضح؟ فممكن إنسان يتغير رأيه في شخص من وقت إلى آخر، لأنه أحسن ظن به أولا، ثم بعد ذلك لما تضلع من العلم ودرس أكثر استطاع أن يتكلم بإنصاف في حقه. كثير من الإخوة ينزعجون جدا وبتأتي أسئلة لما بيذكر مثلا كمثال الشيخ رشيد رضا رحمه الله تعالى باعتباره عالما من أعلام السلفية في مصر بالذات، فيستصعبون ذلك لأنهم يقفون عند مرحلة معينة وهي مرحلة انتمائه إلى مدرسة الشيخ محمد عبده، وطبعا هذه عليها ملاحظات شديدة. هي الآفة التي عند هؤلاء الإخوة هي أنه قاصر في العلم، قاصر في العلم بالشخص الذي يتكلم عنه. إذا أردت أن تحكم على شخص أدرس حياته وإنجازاته بصورة مفصلة قبل أن تصدر حكما عليه حتى لا تظلمه. يعني أنا بعض الإخوة منذ مدة نفس الشيء حصل منه، فأخذت وأريته فقط شيء واحد من إنجازات رشيد رضا هو مجلة المنار. يعني المجلة في عدد ضخم من المجلدات تصل حوالي مترين طول المجلدات مترين فقط، دي مجلة المنار. في نفس الوقت لا تفصل الشخص عن انت الان، لان كل شيء سهل الان، العلماء جاهدوا وبذلوا واتضح المنهج بغاية الوضوح. فيعذر العالم احيانا اذا تأثر بالبيئة العلمية التي نشأ فيها والتي تنفس هواءها واخذ عن شيوخها، لكن بعدما كلما نضج واقترب من المنهج السلفي يتراجع عن هذه الاخطاء. فلا يصح ان يقال ان رشيد رضا رحمه الله تعالى هو ظل فقط لمحمد عبده على الاطلاق. صحيح هذه مرحلة من المراحل، لكن المعروف عن رشيد رضا انه كان كلما اقترب اكثر المنهج السلفي، كلما يعني كلما تقدم به العمر وتتابع وتطلع اكثر، كلما كان يتقدم بقوة، بجانب انه احيا كثيرا جدا من التراث السلفي ونشره هنا في مصر. يعني هو في وقت من الاوقات كان يتابع الدولة العثمانية في هجماتها على الدعوة الوهابية في الجزيرة العربية، ثم بعد ذلك لما حصل اتصال مباشر وطالع حقيقة هذه الدعوة، لان التواصل والاتصالات يعني ايامها كانت بطيئة جدا، فلما فتح الله عليه واطلع على ذلك كان الوحيد في مصر، الشخص الصوت الوحيد الذي ينافح عن الدعوة الوهابية في ظل جو عدائي مفعم بالروح العداء والتشويه بحقيقة هذه الدعوة. فكان هو الصوت الوحيد من خلال مجلة النار، تراجع عما كان يكتبه من قبل متابعا فيه الدولة العثمانية، واستقل بمدح الدعوة الوهابية وتوضيح حقائقها والدفاع عنها، فكان في وقت من الأوقات له الريادة في هذا المجال. أما تعد هذه حسنة له عند إخواننا علماء الجرح والتجريح، أما تعد حسنة له وحسن لها قيمة ولها شأن، فأدرس الشخص أولا وأدرس المراحل التي مر بها قبل أن تتجرأ في الحكم عليه ثم يعني تقع في الظلم. فلا بد أن يكون الإنسان الذي يتكلم في أي إنسان في أي رجل أن يعني ينتقد كتابا معين، يدرس كل كتاب له مؤلفات، يدرس كل مؤلفاته أولا ثم يتكلم عنه عن بينة وعن بصيرة.